الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فالتوحيد الكفر بجميع المعبودات الباطلة، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مخلصا العبادة لله وحده لا شريك له. هذا أصل الدين، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نصدقه فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: ذكر كلام العلماء رحمهم الله في معنى لا إله إلا الله. قد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح رحمه الله: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد من معرفة معناها، ومعناها واضح: لا إله نافيا جميع المعبودات الباطلة، القبور والأصنام وغير ذلك، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، إلا الله، إخلاص العبادة لله جل جلاله. تكفر بجميع المعبودات الباطلة وتؤمن بالله وحده لا شريك له. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. واسم الله لا إله إلا الله مرتفع، أي مرفوع بعد إلا، من حيث أنه الواجب له الإلهية، العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يستحقها غيره سبحانه، لا يستحق العبادة غير الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الملائكة عليهم السلام، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم عبيد لله لا يملكون شيئا، فالعبادة لله تعالى وحده. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة لا إله إلا الله مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بجميع المعبودات الباطلة والإيمان بالله وإخلاص العبادة لله. فإنك لما نفيت الإلهية عن جميع المعبودات وأثبتت الإيجاب لله سبحانه، كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. الكفر بالطاغوت هو الكفر بجميع المعبودات الباطلة والإيمان بالله وحده لا شريك له. فإنك لما نفيت الإلهية عن جميع المعبودات الباطلة وأثبتت الإجاب لله سبحانه، كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله، اللهم اجعلنا منهم. وقال ابن القيم رحمه الله في البدائع في كتابه بدائع الفوائد رحمه الله ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، لا إله إلا الله إلا أداة استثناء، فقال بعضهم إن المستثنى وهو إلا الله مخرج من المستثنى منه. قال ابن القيم رحمه الله بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، يعني جميع المعبودات حكمها باطلة، والله عز وجل معبود بحق جل جلاله، فمستثنى من جميع المعبودات وإثبات الإلهية والعبادة لله جل جلاله، فلا يكون داخلا في المستثنى. المستثنى جميع المعبودات الباطلة، والله هو الحق المعبود بحق جل جلاله، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام. إذا كان المستثنى داخل من المستثنى منه، فالمستثنى منه معبودات باطلة فلا يصح إسلامه، فلا بد أن يستثني المعبود الحق الله عز وجل، لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له جل جلاله بوصف الاختصاص، فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، فقوله لا إله إلا الله أعظم، فيه نفي جميع المعبودات الباطلة وإثبات المعبود بحق الله جل جلاله، ولا يستريب أحد في هذا البتة أي بالكلية. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله جل جلاله، فلا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نركع ولا نسجد إلا لله، ولا نطوف إلا حول بيت الله. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، جميع المعبودات باطلة والمعبود الحق هو الله جل جلاله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه أي المعبود، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد جل جلاله، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. قال فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده جل جلاله. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، لا إله إلا الله أصدق الكلام، كفر بالمعبودات الباطلة وإيمان بالله وحده لا شريك له، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح عبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. فيجب علينا أن نحقق معنى لا إله إلا الله، نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونؤمن بالله وحده لا شريك له. فقال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب، أي تخضع له القلوب. الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. فالإله هو المعبود، والمعبود هو الذي يجب أن نحبه ونجله وننيب إليه ونكرمه في طاعاتنا ونعظمه ونتذلل ونخضع له ونخاف من عذابه ونرجو رحمته وتوكلنا ونتوكل عليه سبحانه وتعالى. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا، أي طعنا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يخاف غير الله أو يرجو غير الله أو يتوكل على غير الله. وقال البقاعي رحمه الله: لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، أي كفر بجميع المعبودات. فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان أي الخضوع لله والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله، ولا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نرجو إلا الله، ولا نركع ولا نسجد إلا لله، ولا نطوف إلا حول بيت الله. وقال الطيبي رحمه الله: الإله فعال على وزن فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم، الإله هو المعبود جله جل جلاله. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: الجن الذين أسلموا أخبر الله عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هؤلاء الجن أسلموا ووحدوا الله عز وجل. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، فنفى جميع المعبودات الباطلة وأثبت المعبود الحق الله جل جلاله، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم ويقين، من غير علم واعتقاد وعمل. فقد تقدم في كلام العلماء رحمهم الله أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. الذي يقول لا إله إلا الله ولم يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، هذا كافر، لأنه نقض لا إله إلا الله حيث دعا غير الله. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها. وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون المتأخرون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. المشركون الأولون جحدوا اللفظ والمعنى، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء المشركون قالوا لا إله إلا الله ولكن عبدوا غير الله، نقضوا لا إله إلا الله بعبادتهم غير الله. فنجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم، المشركون المتأخرون زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى. المشركون المتأخرون عند الشدائد يدعون الميت الذي عندهم، عند الشدائد يدعون غير الله. وأما المشركون الأولون فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، في حال الرخاء يدعون غير الله، وأما في الشدائد فإنهم يخلصون لله وحده. المشركون الأولون في الشدائد يدعون الله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك السفن دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هؤلاء المشركون الأولون. وأما المشركون المتأخرون حتى في الشدائد يدعون غير الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. قال المعلق في قرة العيون اسم كتاب: قلت وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية، الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق، هذا يقر به جميع الكفار، ولكن لا يكفي لا ينفع، لا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله عز وجل. وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع. قالوا الإله هو القادر على الاختراع، وهذا قول باطل. الإله بمعنى المعبود، وأما القادر كل الناس يعتقدون أن الله هو القادر، وهذا لا يكفي، لا بد من الكفر بجميع المعبودات الباطلة والإيمان بالله وحده لا شريك له. وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، أي القدرة على خلق الأشياء، وهذا يقر به جميع الكفار أن الله عز وجل هو القادر على خلق الأشياء. وأثبتوا ما نفته، يعني أثبتوا المعبودات الباطلة، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة جهلا منهم. وقد قال تعالى ف فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محي الدين النووي رحمه الله: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبقى في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. فالأمر بالمعروف هو الأمر بكل ما يحبه الله ويرضاه، والنهي عن المنكر هو النهي عن كل ما يكرهه الله ويأباه. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم بقدر علمه وقدر قدرته، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. إذا كثر المعاصي يعاقب الله الجميع ثم يبعثهم على نياتهم. فيجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بقدر المستطاع. وقوله في هذه الأزمان، قول النووي في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس، يعني سنة 500 أو 600. قال النووي: قد ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقل. اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة. هذا قاله النووي في سنة 600. وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده، ونحن الآن في القرن 15 وقد استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه رحمه الله. وقوله: وأن محمدا عبده ورسوله، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي وشهد بذلك وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد عبده ورسوله، العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه. محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلفظ العبد تشريف، يعني أنه قام بعبادة ربه جل جلاله، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي الموحد. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، أشرف الفضائل للعبد كونه عبد قام بعبادة الله وكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، العبودية قام بعبادة الله، والرسالة قام بتبليغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الربوبية لله، الله هو رب العالمين لا رب غيره. والألوهية العبادة حق لله لا يستحق العبادة غيره. وقوله عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أتى بهاتين الصفتين عبده ورسوله، وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. الإفراط هو الغلو، والتفريط هو التقصير. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وعملا، وفرط بترك متابعة غلاء فصار يدعو الرسول من دون الله، وفرط ترك المتابعة، فهؤلاء ضلوا والعياذ بالله. فدعاء الرسول شرك، الرسول ما يدعى بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. واعتمد أهل البدع على الآراء المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعسف أي تكلف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف الإعراض عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، والله المستعان، فيحكمون بغير ما أنزل الله. قال المعلق في قرة العيون: وأن لا نعارض بقول أحد لا نعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد، فقول الرسول هو الحجة، لا يجوز أن نعارضه بقول غيره، لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، غير الرسول يخطئ، أما الرسول معصوم من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به وتوعدنا على ترك طاعته بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أمر الله وأمر الرسول ليس لأحد أن يختار، بل حتما يطيع ويمتثل. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا يجوز لأحد أن يترك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فليحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أي بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد وقع التفريط أي التقصير في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من العلماء كما لا يخفى، يقدمون أقوال مشايخهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. لا يجوز تقديم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الدارمي رحمه الله في المقدمة، وأخرجه أيضا البخاري رحمه الله في كتاب البيوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي مواطن أخرى أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به. إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي العرب الذين آمنوا، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئات مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، كل هذا موجود في التوراة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عطاء بن يسار رحمه الله: وأخبرني أبو واقد الليثي رحمه الله أنه سمع كعبا، أي كعب الأحبار، وهو من علماء اليهود وأسلم رضي الله عنه، أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن السلام، يعني موجود هذا في التوراة. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي يشهد أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالنصارى غلوا، قالوا أن عيسى ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، ومنهم من قال ثاني اثنين، كل هذا كفر وضلال. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله عليه السلام، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، خلق الله عيسى من مريم عليه السلام بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه مريم عليه السلام لما وضعت عيسى عليه السلام، أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ الله أنطق عيسى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يمتنع أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف يمتنع عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود. اليهود أعداء عيسى عليه السلام. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود إنه ولد بغي لعنهم الله تعالى. اليهود يقولون عيسى ابن الزنا، قاتلهم الله. عيسى عبد الله ورسوله. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولون حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام. فعيسى عبد الله، ليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولا اثنين، بل هو عبد الله. ويعلم أن عيسى عبد الله ورسوله، ويكفر بقول اليهود أنهم ولد بغي قاتلهم الله. قوله كلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، كما قال السلف رحمهم الله من المفسرين. قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية في رسالته التي رد على الجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفات الله: الكلمة التي ألقاها الله عز وجل، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى عليه السلام بكن، وليس عيسى هو كن، وإنما خلقه الله بقوله كن، ولكن بكن كان. فكن من الله تعالى قول، وليس كن مخلوقا. كذب وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى عليه السلام. النصارى قالوا هو ليس بمخلوق، كذبوا. فعيسى مخلوق خلقه الله بقوله كن، والجهمية يقولون ينكرون كلام الله والعياذ بالله. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير رحمه الله خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم عليه السلام، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل. فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. وقوله وروح منه، قال أبي بن كعب رضي الله عنه عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله وغيرهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، أي مخلوق من مخلوقات الله، والمعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه عز وجل. فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته جل جلاله. فلا خالق إلا الله جل جلاله، ولا معبود بحق الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المضاف إلى الله تعالى الشيء الذي يضيف إلى الله إذا كان معنى، إذا كان ذلك الشيء معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن يكون إضافته مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عينا قائمة، يعني مخلوقا كائنا بنفسه كعيسى وجبريل عليهم السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. فهم عبيد الله مربوبون مخلوقون لله، لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله جل وعلا، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق كعبة الله، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لله عز وجل لا تكون في غيره، وكما يقال في مال الخمس خمس الغنيمة، والفيء هو مال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله والجنة حق، أي يؤمن بأن الجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، فالجنة موجودة حقا والنار موجودة حقا، اللهم أجرنا من النار. قال وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد أي الإيمان بالآخرة. اللهم إنا نسألك بفضلك جنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. وقوله تعالى وقوله أدخله الجنة على ما كان عليه من عمل، هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، من شهد بهذا وعمل به أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمالهم كل منهم في الدرجات. قال القاضي عياض رحمه الله ما ورد في حديث عبادة رضي الله عنه يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح يزيد على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة أي لأول ساعة. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار يا رب العالمين.